أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه بأن يتلو ما أوحي إليه من الكتاب، وأن يقيم الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فقال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتلاوة والتبليغ، وقال له ربه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأمر بأن يجهر للناس بهذه الدعوة العظيمة، ويدعوهم إلى الله سبحانه، ويستعين على الدعوة إلى الله عز وجل بالصلاة وبذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة عظيمة يستعين بها الإنسان على الدعوة إلى الله سبحانه، يتقرب بها إلى الله سبحانه، صلة بينه وبين الله. أقم صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى العبد عن معصية الله سبحانه، تنهاه عن الفواحش، تنهاه عن المنكرات، تعينه على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، وعلى تبليغ هذه الدعوة بما يفتح الله عز وجل على العبد بذلك. والله يعلم ما تصنعون، وأمر بذكر الله والإكثار من ذكره سبحانه. قال: ولذكر الله أكبر. لذكر الله أكبر من كل شيء. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان الإنسان يصلي فينتهي عن الفحشاء والمنكر بهذه الصلاة. إذا كان مكثرا من ذكر الله، فهنا ذكر الله يكون في صلاته، يكون في عمله، يكون في قيامه، يكون في قعوده، في كل أحواله، فهذا أعظم. إذا كان الذكر قد استولى على قلب الإنسان ليل نهار في كل أحواله، سواء في صلاة أو في غير صلاة، هذا أكبر بكثير من الصلاة وحدها. ولا ذكر الله أكبر، والمعنى أكثر من ذكر الله سبحانه، ولا تترك الذكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة والسلام، سواء كان على وضوء أو ليس على وضوء عليه الصلاة والسلام، كان لا يمنعه ولا يشغله عن ذكر القرآن، ذكر الله شيء عليه الصلاة والسلام. ذكر الله يستعين به العبد على طاعة الله سبحانه، يستعين به على الدعوة إلى الله. الذين يدعوهم إلى الله إما يكونون مسلمين وإما يكونون كفارا. هؤلاء كفار منهم من في قلبه طيبة وقد يستمع إلى هذا القرآن فيؤمن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ مثل هذا وأن يجادل هذا بالحسنى. يبقى هنا البداية ذكر الله، إقامة الصلاة، يكون عند الإنسان رصيد في قلبه من تقوى الله عز وجل ومن طاعة الله سبحانه، يدعوه هذا إلى أن يدعو إلى الله بالحسنى، ويدعو إلى الله سبحانه بالموعظة الحسنة. هنا الآية التي تليها قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى الإنسان المؤمن يدافع عن دين الله سبحانه، الدفاع إما بالقول وإما بالفعل. الدفاع بالقول بالجدل مع أهل الكتاب ومع غيرهم ممن يريدون أن يتعلموا هذا الدين العظيم، فإذا أرادوا أن يتعلموا فلعل أحدهم يناقش إن ليه قال كذا، ليه عمل كذا، إيه الدليل على كذا. فإذا كان يناقش بالحسنى فناقش هذا بالحسنى، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال هنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول مجاهد: هي آية محكمة يعني ليست منسوخة، فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى والتنبيه على حجده وآياته رجاء إجابتهم. يبقى هنا الإنسان الداعي إلى الله قد يدعو أناسا مسلمين يدعوهم إلى المزيد من الطاعة، وقد يدعو كفارا ليدخلوا في هذا الدين. فالدعوة إلى الله تكون بالموعظة بالحكمة، يدعو إلى سبيل ربه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. فإما هذا المدعو إنه يستجيب ويدخل في هذا الدين، وإما أنه لا يستجيب. المدعو قد يكون كافرا مشركا، وربنا سبحانه يذكر في سورة براءة كيف يدعو هؤلاء: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. دين عظيم، فانظر إلى هذا الكلام العظيم من رب العالمين. لو واحد من الكفار من أعدائك قال لك: عايز أسمع لهذا القرآن وعايز أعرف أنتم بتقولوا إيه، وهذا الكافر حربي، كافر حربي مفيش أمان بينهم وبينك، فهذا الإنسان الكافر يقول لك: عايز أعرف هذا، طيب تعال اسمع مننا هذا القرآن واسمع هذا الدين العظيم، تدعوه إلى دين الله عز وجل. هذا قد يستجيب وقد لا يستجيب، عليك أنت أن تدعو فقط. أما أن يستجيب هذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب بعد ما جالك وسمع منك وقال لك: حفكر حفكر، ما دخلش في هذا الدين، تعمل إيه مع هذا الإنسان؟ قال: ثم أبلغه مأمنة، رجعه لمكانه مرة ثانية وهو آمن، زي ما جالك آمن سيبه يرجع إلى مكانه آمنة، حتى لو كان هذا عدوك، حتى لو كان عدو، حتى لو كان محاربا لك، حتى لو كان إنه لو جه عندك لقتال أنت تقتل هذا الإنسان. ولكن في حال الدعوة إلى الله هذا يطلب أن يسمع كلام الله، مش شرط إنه يسمع يبقى لازم يدخل فيه وإلا نقتلك، لا، هذا العدو اللي جاء من الكفار إليكم ليستمع إلى هذا القرآن، أسمعوه القرآن وعلموه كلام رب العالمين سبحانه، إذا استجاب فالحمد لله، وإذا لم يستجب أصبروا عليه وسيبوه يرجع إلى مأمنه مرة ثانية. بعد ما يرجع إلى مأمنه رجع الأمر إلى أنه كافر حربي وأنتم مسلمون، والحرب موجودة بين الإسلام وبين الكفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ كلام رب العالمين سبحانه ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال هنا سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب. والأصل أن المسلم لا يجادل إلا دفاعا عن هذا الدين. فإذا كان بعض المنافقين يتكلم فيجادل فيرد على هذا الإنسان لأنه يستحق ذلك حتى لا يفتن أحدا من المسلمين. كذلك أهل الكتاب لا تجادلهم، لا تدخل معه في جدل، إلا إذا هو بدأ بذلك وحب أنه يتعرف على هذا الدين فناقش يبقى رد عليه بذلك. طالما حتجادل وترد يبقى معناه لابد يكون معك الأدوات، يبقى مش أي إنسان حيجادل ويرد على هؤلاء، إنما أهل العلم العالم بهذا الشيء. قد يجادل هذا في التفسير فيكون العالم بالتفسير هو الذي يتصدى له ويرد عليه، قد يجادل هذا في فقه الدين فيكون العالم الفقيه هو الذي يتصدى له ويرد عليه، قد يجادل في غير ذلك، يبقى هنا أهل العلم هم الذين يتصدرون لذلك ويتصدون لهؤلاء فيجادلونهم بالتي هي أحسن. ولكن قد يتطاول هذا الكتاب وهذا الكافر على المسلمين، يخرج عن الجدل في والمناقشة إلى سوء الأدب، إلى الشتم، إلى التحدي، إلى أنه يقذف في هذا الدين أو في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة هذا ظالم يستحق أن يرد عليه بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك من قال من المفسرين أن هذه الآية آية منسوخة، قالوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى قاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين كفروا من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا كان فيهم الصغار خلاص انتهى الأمر ولا تقاتل هؤلاء. ولكن إذا وصل الأمر إلى التحدي وإلى الاعتداء على هذا الدين وخرجوا عن الجدل بالحسنى إلى الجدل بالفحش، يبقى هنا يستحقون الجهاد والدفع والرد عليه. فلذلك قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، يبقى الأصل ذلك عدم الجدل، إلا بالتي هي أحسن، فإذا احتجت للرد يبقى رد بالتي هي أحسن. مع من يحسن من هؤلاء ويريد أن يتعرف أو يناقش فيه. لكن الذين ظلموا ظلموا منهم الذين يسبون ويطعنون في كلام رب العالمين وفي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح معهم الجدل بالحسنى. قال إلا الذين ظلموا فيستحقون أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه. إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني قولوا لهؤلاء الذين يجادلون ليتعرفوا ثم يدخلون في هذا الدين أن الذي نزل الكتاب على موسى والذي نزل الكتاب على عيسى والذي نزل الكتاب على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إله واحد هو الذي نتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. هذا معنى وإلهنا وإلهكم واحد. الإله المعبود الذي نزل التوراة ونزل الإنجيل ونزل القرآن إله واحد لا شريك له لا نعبد إلا إياه سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الألوهية هم لا ينكرون الربوبية ولكن يشركون في ألوهية الله سبحانه. فالرب عندهم الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات سبحانه. ولكن التوجه بالعبادة يعبدون الله وغير الله. فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فعبدوا وأشركوا بالله سبحانه. فقولوا لهم الإله واحد لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى فاعبدوا هذا الإله الواحد. آمنا بما أنزل على الأنبياء جميعهم وبما أنزل علينا فآمنوا بذلك. وانظروا في كتبكم في التوراة تجدون التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وانظروا في الإنجيل تجدون البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بهذا القرآن العظيم. قال الله سبحانه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. آمنا بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وإلهنا وإلهكم واحد المعبود الذي نعبده لا نشرك به هو واحد لا شريك له لا صاحبة له لا ولد له لا والد له سبحانه تبارك وتعالى ونحن له مسلمون مذعنون طائعون مستسلمون منقادون لشرعه سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. كما أنزلنا الكتب على السابقين كذلك الإنزال العظيم الذي نزل من السماء على هؤلاء الأنبياء أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم القرآن. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. فالذين آتيناهم الكتاب أي آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون ويصدقون بذلك إذا هنا المؤمنون الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أو الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من اليهود والنصارى من عرفوا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن آمنوا وصدقوا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونظر في هذا القرآن الذي جاء به ونظر في علامات نبوته فآمن وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به. يبقى هنا المسلمون آمنوا جاءهم كتاب على النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وكذلك من أهل الكتاب من آمن من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الذي يجحد يكذب مع معرفته لهذا الحق الذي جاء بعدما رأى النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لعبد الله بن سلام وهو مع المشركين مع اليهود في مدراسهم في بيت يتعلمون منهم ومن غيره ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد لهم دخل بيتهم ودعاهم إلى دين الله سبحانه. فإذا باليهود يكرهون ذلك إن النهاردة العيد جاي تدعون إلى ذلك فكرهوا منه فطلب منهم الإيمان بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فرفضوا وأبوا واستكبروا لغاية ما سألهم أما تجدون صفتي عندكم فقالوا لا نجده. فلما كلمهم ودعاهم وأراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، فإذا بعبد الله بن سلام ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنك على الحق، إنك على الحق، ويتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم يعرفون ذلك، يعرفون أنه على الحق، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ليست معرفة توهم ولكن معرفة حقيقية. لذلك الله عز وجل يشهد عليهم يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما جاء به، كما أن الإنسان يعرف ابنه ولا يخطئ فيه، كذلك هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وما يدحر أن يكذب وهو يعلم وما يدحر بآياتنا إلا الكافرون، إلا الكافرون، من كفر فهو يجحد بآيات الله سبحانه ويكذب بها. قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ذكرنا أن الإنسان المؤمن لا يتعرض للجدل مع أهل الكتاب إلا بالحسنى، إلا بالحسنى. طيب هنا ليتعرض بالجدل هل يحتاج أن يطلع على كتبهم حتى يرد عليهم؟ ضروري يحتاج إلى ذلك، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع في النظر في كتب هؤلاء. يبقى هنا الذي يطلع ليرد ليس كل مسلم، مش كل إنسان مسلم يفعل ذلك، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، يذكر الإمام البخاري تعليقا، ويذكر الحافظ ابن حجر حديثا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. عمر بن الخطاب كان له بعض أهل الكتاب كانوا أصدقاء له، فطلب من بعضهم أن ينسخوا له شيئا من التوراة، فكتبوه لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذ الصحيفة وذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الصحيفة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى هنا المسلم الوقت والعمر ما هوش ممدود علشان يطلع على كل كتب أهل الكتاب وعلى كلامهم، ولعله إذا اطلع على ذلك يطلع على شيء فيكون من الحق الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، يقوم يكذب بهذا الشيء، يبقى كذب بكلام حق من عند الله عز وجل، أو يطلع على شيء يكون باطلا مما حرفه أهل الكتاب فيصدق بهذا في نفسه فيكون مكذبا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع عنهم الذريعة للوقوع في ذلك ومنعهم من قراءة كتب أهل الكتاب. طب هنا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يبقى ضروري إلا حيجادل يبقى مطلع على ما يقولون، زي ما جاء عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس صليب وبيناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه لغاية ما نزع الصليب عنه، ثم بعد ذلك الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للدين فرفض الرجل أن يقول، قال أنا على دين، أنا على دين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك. الرجل اتعجب، تعلم بديني منك؟ قال ألست من الركوسية؟ ألست تأكل مرباع قومك ولا يحل لك في دينك؟ هنا بهت الرجل، بهت، معرفش يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول جاي وعامل نفسه أنه هو رجل من أهل الدين وأنه عارف أنه صرانية كويس وأنه كذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول له أنت من فرقة الركوسية من النصرانية، أي من فرقة الركوسية، أنت بتأكل مرباع قومك، مش أنت من هذه الفرقة اللي يحرم عليكم في دينكم أن تأكل، يعني فرض ضريبة على قومك تأخذ الربع من أموال قومك وانت عارف أن هذا لا يحل لك في دينك أنت. هنا الرجل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى منه بدينه، في هذه الحالة إذا به يدخل في دين الله عز وجل ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المناظر الذي يناظر أهل الكتاب لابد وأن يطلع على ما يرد عليهم به، يبقى هنا كأنه يستثنى ذلك بهذه الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى العلماء من المسلمين يجوز لبعضهم أن يطلع على كتب هؤلاء ليرد عليهم في ذلك إذا ناظروا المسلمين وناقشوا المسلمين في دينهم. أما أن كل المسلمين يقرؤون في كتب أهل الكتاب، لا، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليس كل إنسان سيقرأ سيفهم، ولكن الذي درس القرآن ودرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك وعقل ذلك، هذا الذي يجوز له في حالة الجدل مع أهل الكتاب أن يطلع ليرد على كلامهم. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، وقال في رواية: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إزاي هم حيهدوكم هم قد ضلوا عن سبيل الله سبحانه؟ قال: وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. يقول المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه. أمال لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الذين أوتوا الكتاب من قبله، قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هنا القيد: إذا كنت في شك. وهل يشك النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا له عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نشك ولا نسأل، مستحيل إحنا نشك ولا نحتاج أن نسأل هؤلاء، فقلوبنا مطمئنة بالإيمان. فكأن الكلام فيه التحفيز والتهيئ على الإيمان والتصديق. يبقى هنا المؤمن يقول: لا، مش محتاج أن أسأل أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مصدق بهذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.